والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى العالمين إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: إنه قد استدل عليها بأخبار كثيرة. بلغ السلام أخيرا إلى الحديث حول قاعدة الضرر، حيث ارتأى الآخوند رحمه الله من باب المناسبة أن يبحث ولو على نحو الاقتضاب حول هذه القاعدة، وإن كان محل بحثها في الفقه الشريف لا في علم الأصول، وكيفما كان فالمطالب التي بحث الآخوند رحمه الله فيها حول هذه القاعدة هي خمس مطالب. المطلب الأول في بيان مدرج ومستند قاعدة لا ضرر. المطلب الثاني في بيان مفاد هذه القاعدة. الثالث في بيان نسبتها إلى أدلة العناوين الأولية من قديم: الصلاة واجبة، الصيام واجب، وما شاكلوا ذلك، فما هي النسبة بين قاعدة نفي الضرر وتلك الأدلة؟ الرابع في بيان النسبة بينها وبين أدلة العناوين الثانوية كالحرج والعسر ونحوهما. الخامس تعارض الضررين. أما فعلا فالكلام في المطلب الأول في مدرك هذه القاعدة، والمدرك لهذه القاعدة أخبار كثيرة كما ذكر المصنف رحمه الله. منها ما هو أشهرها قصة وأصحها سندا وأكثرها طرقا، وهو ما رواه الشيخ الحر رحمه الله في الوسائل، وهو موثقة أو وهي موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام من قصة سمرة مع ذلك الرجل الأنصاري، ويأتي نقلها إن شاء الله. وفيها قد ورد في البيت قوله عليه السلام: فإنه لا ضرر ولا ضرار. ومنها أي ومن تلك الروايات ما رواه أبو عبيدة الحداء عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك عليكم مثل ذلك إلا أنه لم يرد في هذه الرواية مقطع فإنه لا ضرر ولا ضرار، بل الوارد فيها قوله عليه السلام قوله صلى الله عليه وآله ما أراك يا ثمرة إلا مضارا إلا مضارا إلى آخر الرواية. إلى غير ذلك من الروايات الواردة في قصة ثمرة وغيرها، وهي روايات كثيرة. والبحث السندي حول تلك الروايات أنه قد ادعى فخر المحققين ولد العلامة قدس سرهما تواتر هذه الروايات الواردة في قاعدة لا ضرر، وأنها مما تفيد العلم بالمضمون، فلا ريب من هذه الجهة، إلا أنه أشكل على دعوى التواتر. وحاصل الإشكال أن التواتر بكلا قسميه من اللفظي والمعنوي مفقود في المقام، أما التواتر اللفظي فلوضوح عدم التواتر على كلمة بين قوسين لا ضرر ولا ضرار، لخلو بعضها عن هذه الفقرة المباركة. وكذا التواتر المعنوي وهو حصول النقل متواتر على قضية خاصة بألفاظ مختلفة كتواتر شجاعة مولى الموحدين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فإن التواتر المعنوي أيضا مفقود في المقام لعدم مورد واحد نقد متواترا كالشجاعة، بلحاظ تعدد الموارد ما نحن فيه، فإن مورد بعض نصوص الباب قصة ثمرة ومورد بعضها الآخر الشفعة، ومورد بعضها الآخر منعوا فضل الماء وبعضها شيء آخر، فلم يكن هناك مورد واحد قد نقل متواترا كالشجاعة حتى يقال بالتواتر المعنوي. وملخص الإشكال على دعوى التواتر أن التواتر الذي ادعاه الفاخر قدس الروح لا هو لفظي ولا معنوي. الأمر الذي التجأ صاحب الكفاية رحمه الله إلى توجيه التواتر بالإجمالي، فدافع هذا الإشكال المتقدم بما حاصله أنه يمكن أن يراد بالتواتر هنا التواتر الإجمالي، هذا الذي هو ادعاه في مبحث التواتر في مبحث خبر الواحد، وأن هناك عندنا قسم ثالث للتواتر غير اللفظي والمعنوي وهو التواتر الإجمالي، وهو القطع بصدور بعض الروايات الواردة في قضايا متعددة غير متفقة ومرتبطة، واحتمال الكذب والخطأ وعدم صدور شيء من تلكم الروايات الكثيرة غير محتمل. واحتمال الكذب والخطأ وعدم صدور شيء من هاي الروايات الكثيرة وحدة فاجرة، هذا احتمال غير محتمل، وإنما كثرتها توجب القاطع بصدور ولو رواية واحدة من روايات قاعدة لا ضرر. وهذا المقدار كاف في الحجية، هذا مضافا إلى أن عمل المشهور بتلك الروايات واستنادهم إليها في الفتوى موجب لكمال الوثوق والإطمئنان بصدورها وسبب لانجذار ضعف سندها، حتى لو كان ضعيفا هذا الضعف ينجذر بعمل المشهور. أضف إلى ذلك أن تلك الروايات ليست بأثرها ضعاف، بل أن فيها الموثقة، ألا وهي موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وهي بوحدها كافية في إثبات وحجية القاعدة. فالنتيجة أنه لا مجال للإشكال فيها من حيث سندها. فإذا ماذا؟ فإذا هذه القاعدة من حيث السند هي حجة ولا إشكال فيها. المطلب الثاني من تلك المطالب الخمسة المبحوث حول هذه القاعدة في بيان مفاد هذه القاعدة، وفي ذلك بحثان: بحث راجع إلى شرح معاني مفردات القاعدة، وبحث آخر راجع إلى الهيئة التركيبية، وأن المركبات التي بدأت بلا النافية للجن على ماذا تدل وعلى أي معنى تدل. أما البحث الأول في بيان في شرح مفردات هذه القاعدة، أما مفردة الضرر، فحاصل ما أفاده رحمه الله في شرح هذه المفردة أن المحكي هذه المفردة يعني أي مفردة الضرر اللي فيها بالقاعدة لا ضرر، سنأخذ مفردة الضرر، أن المحكي عن جملة من كتب اللغويين أن الضرر ما يقابل النافع، كما وأن المحكي من البحث الآخر منهم أي من أهل اللغة أن الضرر اسم مصدر والمصدر هو الضر، يقال ضر يضر ضرا، فالضر الذي هو فعل الضار نتيجته وأثره الضرر، يعني الضار من يضر شو نتيجة ضره الضرر، فالضرر اسمه مصدر، يعني شنو؟ يعني الأثر الحاصل من الضر، هذا هو الفرق بين المصدر واسم المصدر، الفرق الشائع خلينا نقول، المصدر هو الأصل الفعل، أما اسم المصدر الأثر اللي راح يحصل من ذلك الفعل، فالضر الذي هو فعل الضار أثره الضرر، وهو الضرر وهو النقص في المال أو النفس أو العرض أو الصرف، وهو الأعضاء كاليدين والردين ونحوهما من الأطراف، ولكنه لا يطلق يعني الضرر لا يطلق على مطلق النقص بل يطلق على خصوص النقص من الشيء الذي من شأنه عدم ذلك النقص. فمثلا لا يطلق الأعمى على مطلق فاقد البصر بل على خصوص فاقده الذي من شأنه أن يكون بصيرا كالحيوان. وعليه فالتقابل هذا اللي المذكور عن جملة من كتب اللغة وقال أن الضرر ما يقابل النفع فالتقابل ما يصير. وعليه فالتقابل بين الضرر والنفع من تقابل العدم والملكان. فوجود البصر للإنسان نفع وعدمه ضرر، ضرر بهذا اللحاف يعني. وكذا وجود اليدين للإنسان نفع وعدم إحديهما أو كلتيهما ضرر. وهكذا هذا ما يتعلق بمفردة الضرر. وأما الضرار الذي يظهر من مجموع كلمات الآخوند رحمه الله أن فيه أي في الضرار أن فيه وجوها ثلاثة ومعان ثلاثة. الوجه الأول ما استظهره هو رحمه الله واختاره في المقام من أن الضرار بمعنى الضرر وإنما أتي به للتأكيد على معنى الضرر. والضرار وإن كان مصدرا من مصادر باب المفاعلة والأصل في باب المفاعلة أن يكون من اثنين. الأصل في باب المفاعلة يعني المعنى الأولي المعنى الأصلي في باب المفاعلة شنو؟ أن يكون من اثنين تقول مضاربة وهكذا. هاي من باب المفاعلة لابد أن يكون شنو؟ اثنين. الضرار وإن كان هو مصدر من مصادر هذا الباب والأصل في باب المفاعلة أن يكون من اثنين ولكن الظاهر عند الآخون ولكن الظاهر أن المراد بالضرار في المقام ليس فعل الاثنين. ويشهد لذلك أمور منها من هاي الأمور شواهد اللي تشهد على أن الضرار فيما نحن فيه شنو مو فعل اثنين وإنما فعل واحد. وهذا خرج عن منه عن المعنى الأولي في باب المفاعلة. منها إطلاق لفظ بين قوسين المضار على ثمرة في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية أبي عبيد الحذاء. قرينا رواية أبي عبيد الحذاء، مو قلنا النبي ماذا قال؟ ما أراك يا تمر إلا مبارا. تلاحظون إطلاق لفظ المبار في كلام النبي صلى الله عليه وآله على تمر في هذه الرواية مع وضوحي، مع وضوحي أن الضرر في قصة تمر لم يصدر إلا من شخص واحد وهو ثمرة، فليس فعل الاثنين. ومنها أي ومن الشواهد ما حكي عن النهاية، عن نهاية ابن الأثير، وأنا مصدر لغوي، من أنهما يعني الضرار والضرر، من أنهما بمعنى واحد إنما جيء بلفظ الضرار للتأكيد. ومنها ما عن المصباح من أن ضاره يضاره مبارة وضرارا، يعني ضره. فإذا هنا الضرار أيضا بمعنى منه، بمعنى ضره، يعني بمعنى الضرار. الوجه الثاني أو المعنى الثاني أن الضرار فعل الاثنين كما ورد في بعض كتب اللغة أيضا، ويظهر دفع وبطلان هذا الواجب مما تقدم من الشواهد أو من الشاهدين في كلام المصنف على أنهما الضرار والضرار بمعنى واحد. الوجه الثالث الضرار بمعنى الجزاء على الضرر، وقد أجاب قدس سره عن هذا المعنى بما حاصله. أولا أنه لا يدل باب المفاعلة على هذا المعنى أصلا، يا معنى الجزاء الضرار بمعنى الجزاء على الضرار، وليس المفهوم منها هو الجزاء على الفعل، فلم يعهد ولم يتعارف هذا المعنى من باب المفاعلة. وثانيا إطلاق المبار على ثمرة في رواية أبي عبيدة والحال لم يكن فعل تمر للضرر يكن جزاء منه. ليه؟ حيث لم يصدر من الأمطار ضرر بالنسبة إليه. وحسب القصة اللي راح نقراها إن شاء الله، ذلك الرجل اللي هو من الأنصار أبدا ما صدر منه أي ضرر بالنسبة إلى سمرة، وإنما الضرر من صدر بس من سمرة. بعد اللي راح نحتاج هذا الشاهد هنا قلنا، والحال أن سمرة ما فعل هذا العصيان وهذا التمرد اللي سواه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعله لأجل ماذا؟ جزاء على فضرر صدر من الأنصار. حتى نقول أن الضرار كله هنا بمعنى الجزاء على ضرر. وين الضرر اللي صار من الأنصار حتى نقول أن هذا الضرار اللي من سمرة بمعنى الجزاء على شنو؟ بمعنى الجزاء على ذلك الفعل. فهذا المعنى الثالث يبعده أولا عدم دلالة باب المفاعل عليه، وثانيا إطلاق المضار على سمرة في الرواية. فيتعين أخيرا أن المعنى المتوجه لهذه المفردة ضرار هو الوجه أو هو المعنى الأول. ثم يأتي إلى البحث الثاني ما يتعلق بالهيئة التركيبية. نقرأ الآن هذا النقدان. قال رحمه الله: فأقول وبه أستعين إنه قد استدل عليها، أي على القاعدة. هذا المطلب الأول. المطلب الأول من مطالب الباحث في بيان مدرسة القاعدة، واستدل عليها بأخبار كثيرة منها موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. تعبير الآخوذ رحمه الله بالموثقة، وعلى موثقة زرارة، هذا تعبيره رحمه الله على الإصطلاح، يعني وفق ما هو المصطلح عند علماء الدراية. مصطلح الموثق ماذا يعني؟ يعني أن هذا الحديث أو هذه الرواية عندما ننظر إلى سندها، يعني الرواة، نجد أن في الرواية أن في السند ورد راو هو ليس إمامي، لم يكن إماميا، يعني لم يكن إمام إثنى عشر، وإنما وثق من قبل كبار علمائنا الرجاليين. والتوثيق لازم يصير، التوثيق لازم يذكر من علمائنا لا من علمائهم. فهذا الراوي اللي هو العامي، اللي هو غير إمامي، هذا الراوي إذا وثق من قبل علمائنا الرجاليين فيسمون هذه الرواية بالموثقة. أي راوي السند اللي هو ليس إمامي وقد وثق؟ الراوي اللي هذا الزرارة، وهو عبد الله بن بكير. السند ورد هذا الراوي عبد الله بن بكير، هذا الراوي هو فصحي المذهب ليس إمامي، من الفصحية ولكنه موثق. قال: موثقة زرارة عن أبي جحفر عليه السلام إن سمرة بن جندب، هذا كان من الأسقياء، كان له عذق في حائط. عذق بالعين النخلة مع حملها، وإذا قريناه بكسر العين أيضا موجود عندنا لفظ عذق، هذا يصير فقط عنقود التمر، عنقود التمر، والمراد بالحائط هنا البستان. يعني كان لسمرة عذق بستان، يعني نخلة كان عنده، نخلة مع حملها، وين؟ في بستان لرجل من الأنصار. وكان منزل الأنصار في باب البستان. باب العفو منزل الأنصار يعني بيته في باب البستان. بستان كان للأنصار ومنزله يعني البيت اللي مال عائلته في باب البستان. فهذا التمر كان منه يمر يعني حتى يروح يسقي النخلة يأخذ التمر من نخلته وذات ملكه. فكان يمر بس لو يمر مع الاستئذان هم نقول فيها باب الثواب. لكن هو كان من الأسقياء من المتنبذين من الفتاح فكان يمر بدون أن يقول يا الله ويستأذن. بل وكان تمر يمر إلى نخلته ولا يستأذن. فكلمه الأنصاري خارج عاد على الأنصاري كلم أن يستأذن إذا جاء يعني لم أطلب منك إلا أن تستأذن فقط. ما أقول لك تعال ارفع النخلة اقلعها وأنفى ذلك. أنا ما مضايق من نخلتك وإنما مضايق فقط من دخولك العشوائي اللي هو غير لم يكن مبررا شرعا. فأبى ثمرة. فجاء الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وآله فشكى إليه فأخبر بالخبر. فأرسل رسول الله وأخبره. كذب الرسول وأخبر ثمرة قال أنه أنت لازم تستأذن ما لك حقا لا تستأذن. وأخبره بقول الأنصاري وما شكى. فقال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إذن لثمرة إذا أردت الدخول فاستأذن. فأبى. فلما أبى ساومه يعني النبي ساوم ثمرة حتى بلغ من الثمن ما شاء الله. فأبى أن يبيعه أن يبيع العذق اللي إله. قال لهم في كذا مبلغ قال ما بيعه كذا مبلغ عجامي صحيح في السعر. فقال بعد هذا تحول النبي من الثواب الدنيوي المن إلى الثواب الأخروي. قال له لك بها عذق في الجنة. وهذا من لازمه ماذا؟ من لازمه أنك تدخل الجنة. فأبى أن يقبل. إذن جد هذا متمرد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري ولكن استفاد من هذه الرواية اللي هي يمكن اعتماد عليه بحيث أنها موثقة والموثقات يعمل بها يعني مضمونها صادم من المعصوم سلام الله عليه. يستفاد من ذلك أيضا كيفية المعالجة في مقام النصح في مقام الموعظة في مقام بيان الحكم الشرعي وأنه التدرج في ذلك مو رأسا أنه جيبه ودم استثماله وفتحه وجبهه وخلي يسوي ما يسوي. يعني ليس المقام مقام عضلات وأمثال ذلك وإنما رخاء وأخلاق والتدرج في بيان الموعظة والنصيحة. بعد ما بين يدي كل هذه الخطوات وأبى ثمرة عند ذلك قال الأنصاري اذهب فاقلعها وارمي بها إليه يعني بها يمه فإنه لا ضرر ولا ضرار. هذه الموثقة صرحت بهذه القاعدة قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وفي رواية الحذاء أي رواية ثانية الحذاء بتشديد الدال كونسنتري اسمه أبو عبيدة الحذاء. أبو عبيدة ابن عيسى الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك إلا أنه فيها في هذه الرواية بعد الإباء يعني بعد امتناع ثمرة قول النبي صلى الله عليه وآله ما أراك يا ثمرة إلا مضارا اذهب يا فلان فاقلعها وارمي بها وجهه. ارمي بها وجهه لا يفهم على أساس أنه اضرب وجه بالنخلة لا يعني ضرب بالنخلة أمام وجه. طب في الرواية نفس تلك الرواية زائد ما في الأمر تصريح بلا ضرر ولا ضرار ماكو. يعني هاي الفقرة ما موجودة ولكن موجود فيها لفظ مبار يا سمرة ما أراك إلا مبارا. إلى غير ذلك من الروايات الواردة في قصة سمرة وغير قصة سمرة، بعضها في حق الشفعة، بعضها في منع فضل الماء، وبعضها موارد أخرى، فهي روايات كثيرة كلها تدل على منه على لا ضرر ولا ضرار، وهي كثيرة وقد ادعي تواترها. والمدعي بتواتر روايات قاعدة لا ضرر هو فخر المحققين ولد العلامة الحلي في كتابه الإيضاح، في كتابه الإيضاح، وقد ادعي تواترها مع اختلافها. هذا مع اختلافها إشارة إلى إشكال، إلى هذا الإشكال المقدر الذي وضحناه من الخارج، الإشكال الذي استشكل على دعوى التواتر، وأن التواتر بكلا قسمه من اللفظ والمعنوي مفقود في المقام. قال مع اختلافها، أي مع اختلاف تلك الروايات، هم لفظا فليس تواتر لفظي، وهم موردا فلم يكن هناك مورد واحد نقل متواترا كشجاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه حتى يقال ديما بالتواتر المعنوي. خب فليكن، هذا الجواب منه، جواب الآخون عن ذلك الإشكال، يقول فهمين متواتر لفظي متواتر معنوي، لكن فليكن المراد به أي بتواتر تلكم الروايات شنو؟ تواترها إجمالا، أي التواتر الإجمالي بمعنى القاطع بصدور بعضها عن المعصوم، نقطع بصدور ولو رواية واحدة من تلك الروايات عن المعصوم، هاي كافية للتفسير، رواية واحدة هي حجة. والإنصاف أنه ليس في دعوة التواتر كذلك، أي إجمالا تواتر إجمالي جزاء قومي، يعني ما هو مجازف بأن ندعي التواتر الإجمالي. وهذا أيضا وضحناه، هذا مضافا إلى أن عمل المشهور هذا مع استناد المشهور إلى تلك الروايات، استناد في مقام الفتوى ومقام العمل موجب علما، موجب لكمال الوثوق والاطمئنان بتلك الروايات. بعد وانجباري، يعني وموجب انجباري ضعف اسانيدها ان كانت ضعيفة، مع هذا المقطع الاخير اللي وضحناه اضف الى ذلك، مع ان هذه الروايات مو كلها ضعف، قال مع ان بعضها موثقة مو كلها ضعيفة، مع ان بعضها موثقة، اللي هي ماذا؟ موثقة الزرارة اللي قرأناها في اول الدرس، وهي بوحدها كافية في ماذا؟ في اثبات القاعدة وفي حجية القاعدة. فلا مجال، فالنتيجة انه لا مجال للإشكال فيها من جهة سندها، من حيث السند إشكال الوثوق الاطمئنان حاصل بمن بقدور هذه الرواية هذه القاعدة عن المعصوم سلام الله عليه. لذلك في الفقه لما تدرسون هنا يقولون أن قواعد الفقهية على قسمين أو على نحوين، قسم منها قواعد فقهية منصوصة وقسم منها ليست منصوصة، وإنما هي إنما هي مستنبطة، يعني موجودة في كلمات الفقهاء، قالت الأمر الفقهاء استنبطوها، استنبطوها من مواردها. هاي القاعدة قاعدة الضرر من القسم الأول منصوصة، من نص على ذلك؟ هذه الروايات، بوي هاي الروايات ضعاف بعضها، يقول مو كلها ضعاف كلها، وإنما بعضها موثقة، وهذه الموثقة تكفي. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني من المطالب الخمسين وقال وأما دلالتها يعني بيان مفادها وأما دلالتها فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النافع نيا بيان ما يقابل النافع يعني معنى الضرر من النقص في النفس أو الصرف أو العرض أو المال خب وقلنا الضرر يقابل النافع تقابل ماذا قال تقابل العدم والملكة كما أن الأظهر أن يكون الضرار المفردة الثانية بمعنى الضرار هذا الوجه اللي اختاره هو رحمه الله الضرار بمعنى الضرر كإذا كان بمعنى الضرر ما يسجل التكرار قال إنما جيء به تأكيدا يعني بدل ما يجي النبي يأكد لا ضرر ولا ضرر لا قال لا ضرر ولا ضرار هذا التفنن في العبارة التفنن في التعبير إنما أتي به للتأكيد على معنى الضرر وأن الشارع يريد أن يؤكد بأن الضرر من في وين في الشريعة المقدسة بني بني مو تأكيد تأكيد معنوي تأكيد معنوي مو تأكيد لفظي حتى نفس اللفظ كررا لا معنى يعني الضرروه شنو معنى هذا المعنى يجي يأكد منه الضرار تأكيد معنوي قلنا أن يكون الضرار بمعنى الضرر شنو معنى الضرر يعني مفردة الضرر لا معنى الحملة هذا المعنى لتحمل الضرر اجى الضرار اكتدى كما يشهد هذا يحتاج شاهد على ان الضرار بمعنى الضرر ليس لان الضرار مصدر من مصادر باب المفاعلة والاصل في باب المفاعلة ان يكون فعل اثنين قال كما يشهد به اطلاق المضار اللي هو من باب المفاعلة على منه على ثمرة مع تفرده وين مع تفرده في الإضرار وعدم مشاركة أحد معه في وقوع الضرر وهذا إطلاق المضار على ثمرة وين في رواية أبي عبيدة الحذاء وأن النبي الأعظم قد أطلق على ثمرة لفظ المضار مع أن ثمرة منفرد في الإضرار والضرر لم يصدر إلا من شخص واحد لا احنا نريد كون ضرر يصدر من الأنصار على ثمرة لا مو ضرر هذا لا 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 مو ليس ضررا هذا مجرد أنه أخبر النبي بالقضية وأنه قال أنه يكون جدا يستأذن وما مضايق أن لا من نخلته ولا من هو لا هذا ما يسمى ضرر شيخنا ضرر يعني هذا أخذناه النقص في الناس النقص في الطاب في العيب في المال بالعكس هو الشيء اللي نقلته وراح رتب مكان آخر عندما يكمل القصة راح رتب في مكان آخر وهم نما تجابت وكذا مو ضرر الشاهد الثاني قال وحكي عن النهاية أي نهاية ابن الأثير وحكي عن النهاية من أن الضرار والضرر بمعنى واحد جيء به تأكيدا قال لا فعل الاثنين الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة لا فعل الاثنين يعني الضرار ليس فعل الاثنين وإن كان هو الأصل منه هو وإن كان فعل الاثنين هو المعنى الأولي هو المعنى الأصل في باب المفاعلة ولكن في خصوص المقام خرج الضرار عن منه؟ عن معنان أولي في باب المفاعلة. ليه خرج؟ بدينك الشاهدين. ثم الدان راح ينفي الوجه الثالث، ولن يعني وليس الضرار بمعنى الجزاء على الضرر لعدم تعاهده من باب المفاعلة أصلا. هذا المعنى من أصلا ما معهود من ما من باب المفاعلة. أضف إلى ذلك الشاهد الآخر ذكرناه من خارج، إطلاق المضار على ثمرة أيضا شاهد على شنو؟ على أن الضرار هنا ليس بمعنى الجزاء على الضرر. وبالجملة لم يثبت للضرار معنى آخر غير الضرار، فيتعين الوجه الأول. كما أن الظاهر، هذا البحث الثاني من البحثين في المطلب الثاني اللي هو البحث حول الهيئة التركيبية.